الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. من حديث التاريخ كلمة تحتاج إليها الأمة الآن، لأن هناك متغيرات ثقافية تريد أن تصد الأمة عن تاريخها. شاع بين المثقفين نظرية لأحد الغربيين وتراجع عنها، يقول بنهاية التاريخ وأن الحضارة الغربية هي نهاية التاريخ، يعني نهاية التاريخ في العظمة والتقنية وحقوق الإنسان إلى آخره. ولن تكون نهاية التاريخ، لأن الذي نؤمن به أن بداية تاريخنا بل ونهايته إنما هي من تاريخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بدأ تاريخنا كأمة الإسلام بالمعنى الخاص، وشريعته ودينه باق، ونهاية التاريخ أيضا مع دينه وشريعته حين تأتي أشراط الساعة وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام. أسأل الله أن ينقذها من الأرجاس والأنجاس، من الباطنية والملاحدة. ينزل هناك ليجري ما قدره الله عز وجل من خير ونعمة في جزيرة العرب. يمكث في الأرض ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويضع الجزية أي يلغيها، ويحج أو يعتمر إلى مكة، ويحكم بما حكم به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن والإسلام ناسخ لما قبله. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم وتزوج وولد له وأقام شريعة القرآن تخرج الأرض خيراتها وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فتخرج شجرة الرمانة الواحدة تشبع القبيلة من الناس، ويأمن الناس بحكم الله عز وجل حتى تأمن الأمة من الحيوانات المفترسة والحيات، فترعى الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات السامة فلا تضره. وستبقى هذه الأمة إلى ذلك العهد قائمة بالحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فإذا عرفنا بداية التاريخ ونهايته، وليس النهاية النهائية وإنما هي أشراط الساعة، ثم قيام الساعة، ثم اجتماع العالمين لرب العالمين، ليكون هناك الخلود الدائم الأبدي، إما في جنات ونهر أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، وإما في جهنم وسقر أسأل الله أن يعيذني وإياكم ووالدينا منها. فيما بين البداية والنهاية كما قال ابن كثير وسمى تاريخه بهذا الاسم، هناك أحداث ووقفات. والحديث يطول، لكن سأقف وقفات يسمح بها الوقت، أو مما يسمح بها الوقت. الوقفة الأولى، الأمة كان يقودها رسول الله، وكان ينزل الوحي من السماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لهذه الأمة، وقد جاء الحديث بذلك. أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الناس في أمان. العهد المكي، الهجرة النبوية، الجهاد، الفتوحات، دخل الناس في دين الله أفواجا، فكان الصحابة في أمان، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد ينام قرير العين، لا تهمه أي مشكلة ولا أي حادثة ولا أن تنزل به أي نازلة، عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيسأله. شوف الأمان بوجود هذا النبي الكريم. الأمة مشكلات، قضايا كبار، قضايا صغار، أحداث، كان الناس مطمئنين بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يحل لهم المشاكل وينفس عنهم الكرب، وما من شدة إلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفها بوحي من ربه سبحانه. وفي يوم من الأيام صعق المسلمون والصحابة بانطفاء هذا النور وانتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هم قرأوا القرآن، والله عز وجل قال لنبيه في آيات يحفظها الصحابة: إنك ميت وإنهم ميتون. يقرؤون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مخلدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم رب العالمين يعلمه الصحابة، لكن ما كانوا يتوقعون أن الأمر يأتيهم بهذا الشكل وبهذه الصورة. ولهذا صعق الصحابة، وعمر كاد ألا يصدق، ولما علم بالحقيقة لما تكلم أبو بكر انهارت قواه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الشديد الصلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذا عمر فكيف بغيره؟ صعق المسلمون. هنا الوقفة مع حدث التاريخ. الصحابة ما الذي صنعوه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى حبيبهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، حتى ندرك ما هو هذا الدين، وأن أولئك الذين يتكلمون عن الإسلام بأنه دين الموت ودين النوم، أنهم مغرضون أو جاهلون. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أهل الإيمان وأهل الزهد في الدنيا وأهل الآخرة، قلوب هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في طريقها إلى الله إلى الآخرة. هؤلاء الزهاد العباد ما الذي فعلوه؟ هل جلس الصحابة في مسجد المدينة وقالوا نقرأ القرآن ونعبد الله حتى نلحق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأكرم بهذه العبادة والطاعة؟ هل قعد الصحابة؟ الحدث التاريخي يقول إن هؤلاء الصحابة الزهاد العباد أهل الآخرة هم الذين انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها يفتحونها. إذن إذا ربيت النفوس على عبادة الله والزهد في الزهد في الآخرة يكون هناك البناء. وأنا أتعجب ممن لا يستحضر أن الله عز وجل في كتابه من أوله إلى آخره يذكر بالآخرة، فإذا جاءت الدنيا أخبر عنها متاع قليل، البقاء فيها قليل، والرسول يقول إنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. هل معنى هذا أن الإسلام يأمرنا بترك الدنيا؟ قال لك لا. لماذا؟ لأن الآخرة تحتاج إلى محفزات، أما الدنيا فنفوسنا متعلقة بها لا نحتاج إلى محفزات، أليس كذلك؟ ما منا واحد يقول لو أعطي قصراً أو أعطي مالاً أو ملك ملياراً يقول والله أنا أرفضه، الدنيا متاعها قليل، ما منا أحد يقول هذا. فلا حاجة إلى أحد أن يقول لنا أعمروا دنياكم وافعلوا وافعلوا، لأن قلوبنا ونفوسنا للأسف متعلقة بها. لكن في مقابل ذلك شوف الآخرة كيف نغفل عنها، كيف نزهد فيها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انطلقوا وهم الحفاة الجائعون، انطلقوا على أرجلهم وعلى ما تيسر من ركاب الخيل والإبل إلى مشارق الأرض ومغاربها يفتحونها. إذن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. انطلقوا فاتحين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد أخبرهم رسول الله بالفتوحات. انتبهوا لهذه الوقفة التاريخية، في غزوة الخندق لما جاءت الصخرة وصعبت على الصحابة وأتوا إلى الرسول ضربها 3 ضربات، وكان ذلك في الليل، لأن الصحابة كانوا يحفرون الخندق في الليل والنهار. فلما ضربها الضربة الأولى سطع منها نور، فقال صلى الله عليه وسلم: أضاءت منها قصور كسرى ولتفتحن بإذن الله. الثانية أضاء منها النور، فقال: أضاءت منها قصور الروم ولتفتحن بإذن الله. الثالثة أضاء منها نور وتفتتت، فقال: أضاءت منها قصور اليمن ولتفتحن بإذن الله. الصحابة سمعوا هذا الخبر من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون علم اليقين بالفتوحات، وأن ما أخبر به الرسول واقع. كذلك أخبرهم عن فتح بيت المقدس، وعده صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة البعيدة، يعني البعيدة عن الساعة والقريبة له صلى الله عليه وآله وسلم، فعد من أشراط الساعة موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس. لكن الصحابة ما اكتفوا بالوعد، وقال: والرسول أخبرنا وسنمكث في المدينة والفتوحات ستأتي. لا، الصحابة على ضعفهم وضعف إمكانياتهم أخذوا بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية، فانطلقوا فاتحين يفتحون مشارق الأرض ومغاربها رحمة بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثم استقبلتهم البلدان راغبة فيهم وفي فتوحاتهم، لأنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومن هنا يا أيها الإخوة، ونحن الآن جالسون وأمامنا ما يزيد عن 60 دولة من الدول من المسلمين كما أشاهد الآن بأم عيني، كلهم بفضل رب العالمين وبفضل تلك الفتوحات. أرأيتم لو لم يكن هناك جهاد، ستبقى فارس العراق وفارس والروم ومصر وغيرها على كفرها، لكن بفتوحات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن هنا فإنني سأنتقل نقلة، لأن الحديث عن التاريخ طويل، سأنتقل نقلة سريعة إلى بلاد فارس، الدولة العظمى في ذلك الوقت، التي فاجأها أن العرب يغزونها. كانت الفرس في ذلك الوقت تشبه الدول الغربية، أمريكا وغيرها، تتحكم. كان العرب وقبائل العرب لا قيمة لهم حتى عند الفرس، فكانت لا ترسل لهم مندوبا من بلاد فارس، وإنما ترسل لهم أحد مندوبيها في اليمن يذهب إليهم ويتحكم فيهم أو يصلح بينهم إذا اختلفوا. يعني إيش؟ يعني بلاد فارس من العظمة إلى أنها عندها وسطاء يتحكمون في من وراءهم، كما تفعل الدول العظمى في عالمنا المنهزم في هذه الأيام. وللأسف الشديد لما تكون الأمة مهزومة يتحكم فيها أعداؤها بشكل أحيانا يبعث على الأسى. بلاد فارس تفاجأوا، هؤلاء العرب ما الذي أخرجهم؟ ما الذي حدث؟ نعم، هم لا يدرون أنه حدث حدث كبير جدا في تاريخ الأمم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل قائد الفرس إلى قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قائد معركة القادسية أحد العشرة المبشرين بالجنة، فأرسل إليه: ابعث لنا مندوبا نكلمه. فأرسل إليه أحد من حوله، شخص يقال له ربعي بن عامر، فذهب إليه. فلما التقى بقائد الفرس، ونختصر القصة لأجل الشاهد والحدث، قال له بعد أن وصل إليه: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي غيركم أيها البدو الرحل؟ انتبهوا، هذه الأمة لا قيمة لها إلا بالإسلام. بدو رحل متنازعون متخاصمون قبائل مختلفون، ما الذي غيرهم؟ لا يمكن أن يغيرهم ولا أن يجمع بين كلمتهم ولا أن يوحد صفوفهم إلا الإيمان والتوحيد واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان السؤال من قائد الفرس: ما الذي جاء بكم؟ فقال كلمات أحب أن أقف عند واحدة منها. قال له: إن الله ابتعثنا، شوف التوحيد، بعض الناس يقول أنا جئت، أنا أرسلت القوات، أنا فعلت، ينتفخ. قال: إن الله ابتعثنا، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان. يقول الأديان، فكيف بالأنظمة البشرية؟ نهاية التاريخ هي نظم أوروبا وأمريكا؟ هذه نهاية التاريخ التي يسعى إليها المسلمون وللأسف الشديد ويركضون وراءه؟ ودائما نعبر ونقول: نلحق بالركب، لابد نلحق بالركب. من هو الركب؟ ركب الغرب العنصري، ركب الغرب الذي يكيل بمكاييل، ركب الغرب الإباحي الذي يبيح الشذوذ ويفرضه على المسلمين، ركب الغرب الذي يقصف ويدمر. نلحق بالركب، أي ثقافة، أي فكر؟ يا أمة الإسلام وعندكم هذا النور المبين كتاب الله، وعندكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلت إليكم ممحصة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ للأسف الشديد كأن الغرب بحضارته، نعم عنده تقدم مادي، والأمة مأمورة واجب عليها أن تتقدم ماديا، وهي آثمة إذا لم تتقدم ماديا من جميع النواحي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لا يمكن أن تكون ثقافة الغرب وإلحادة وعبثة. يعني الفكر الغربي كان في مرحلة حداثة اللي هي رفض كل ما يتعلق بالقديم والدين، انتقلوا إلى مرحلة ما بعد الحداثة التي هي الفوضى، يسمونها التفكيك والتقوير، الفوضى الفكرية. هل هذه هي قدوة شبابنا؟ للأسف الشديد، هل هي الركب العالمي الذي نطلب منا أن نلحق به؟ التاريخ يعلمنا أن هذا الرجل قال لقائد الفرس في ذلك الوقت: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أجمل العبارة، ومن ضيق الدنيا، لأن الدنيا بالنسبة للكافر ضيقة ما يتحمل، لابد يلهث ويركض ويسكر وشهوات ولا يتحمل أي خلل، ينتحر. ليه؟ لنضيقه إلى سعة الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه إذا التفت المؤمن إلى الآخرة اتسعت له الدنيا، وصارت بالنسبة لمادياتها لا تساوي شيئا، وبالنسبة لأخروياتها صارت الدنيا مزرعة عظيمة للأعمال الصالحات. الكلمة الطيبة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بمعروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكيف بالإنفاق؟ كيف بالجهاد؟ كيف ببر الوالدين؟ كيف بالولد الصالح؟ كيف كيف؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وانتصر المسلمون في القادسية وفتحوا تلك البلاد، ونسأل الله عز وجل أن ينقذها من الباطنيين وأعداء الدين. نحرك عجلة التاريخ قليلا، لكننا لا نبتعد، لننتقل إلى الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية استقرت، وكان من نتائجها أن المسلمين واجهوا حضارات. انتبهوا معي لهذا الكلام، واجهوا حضارات. اليوم للأسف الشديد كثير من الناس يقول: الحضارة الغربية غيرتنا، الحضارة الغربية تصنع بنا. هل هذه أول مرة تواجه الأمة حضارات؟ نقول لا، لا يا أيها الإخوة، الأمة الإسلامية كان لها في تاريخها أحداث في مواجهة الحضارات، ومن ثم فإن الأمة لما واجهت تلك الحضارات مثل حضارة الفرس، حضارة الروم، حضارة القبط، نعم، كان العراق والشام بالنسبة لجبال وصحاري جزيرة العرب جنات، فيها الأنهار، فيها الأشجار، فيها الثمار، فيها الجمال من كل النواحي. وتعرفون قصة أحد المنافقين في غزوة تبوك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي ولا تفتني، لأنه أراد أن يترك الجهاد فاحتج، يقول: أنا ليس لي صبر على النساء، وأخاف إذا لقيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، فأذن لي يا رسول الله. ألا في الفتنة سقطوا، لأنه كذاب. السؤال: واجهوا حضارات، واجهوا نظم، ما الذي صنعوه؟ هل غيرتهم الحضارات كما تغيرنا الحضارة الغربية، أم هم غيروها؟ شوف الحدث التاريخ لما تزن بميزان يليق به، هل غيرتهم أم هم غيروها؟ الجواب: هم غيروها، واستفادوا من نظمها. والاستفادة من نظمها حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قبل قليل التي أشرنا إليها، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعل بالأحزاب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أصحابه، وبماذا أجاب؟ استشار الصحابة ماذا نصنع مع الأحزاب، أكثر من 10,000 كانوا يريدون القدوم على المدينة والقضاء عليها في ساعة واحدة. استشارهم، يعني كما يعبر البعض مجلس استشاري عسكري في كيفية المواجهة والمقاومة للأحزاب. فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وقال: يا رسول الله، إنا في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا، يعني نحول بيننا وبينه بإيش؟ بالخندق، حتى نستطيع إيش؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، لأنها وسيلة. ما قال الرسول: يا سلمان هذه بدعة، هذه بدعة فارسية، دعنا، يا سلمان هذه طريقة فارسية، طريقة كفار مجوس يعبدون النار. لا، لأن المسألة واضحة، النظم أن تستفيد منها واضحة، لكن أن تخلطها بالانحراف الخلقي والفكري، لا. وللأسف الذين يسوقون الحضارة الغربية لم يخلطوها، قدموا لنا الانحراف الفكري والخلقي بلا تقنية، بلا تصنيع، بلا تقدم لهذه الأمة. التيارات العلمانية للأسف في بلاد المسلمين تسوق للفكر الغربي فلسفة وخلقا وسلوكا ونظما، ولا تقدم له التقنية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحال نفذ حفر الخندق، وهو طريقة حربية فارسية. ليه؟ لأن الجهة منفصلة في قضايا الولا والبرى والعقيدة والدين، وفي قضية الوسيلة. فالمسلمون غيروا الحضارات واستفادوا من نظمها، مثل تدوين الدواوين وغيره، استفادوا من نظم تلك الحضارات، لكن غيروها، غيروا وجهها. ومن هنا هذه البلاد التي كانت عواصم لحضارات الكفر انتقلت إلى أن تكون عواصم لأمة الإسلام في تاريخها المجيد. فدمشق بعد الخلفاء الراشدين وبلاد الشام كانت عاصمة الخلافة الإسلامية في الدولة الأموية، ثم بغداد في الدولة العباسية. إذن القول بأنه لا بد نتغير، لا بد نغير الأحكام، لا بد نطورها. الدين ما في تطوير. نحن صلينا العشاء، أسأل الله لي ولكم القبول، والله ما تتغير، أو تتغير يا أيها، ما تتغير. كذلك أيضا الأحكام من الحلال والحرام لا يتغير، دين الله لا يتغير. يعني لما يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا من الذي قاله؟ أنت؟ أنا؟ لا، قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هل يملك أحد أن يغير الجواب؟ حتى لو أفتى المفتون لا يغيرون، لأن دين الله عز وجل ثابت لا يمكن أن يتغير. فمن هنا نحن نقول لماذا هذه الدعوات للتغيير؟ تغير العصر، تغير الزمان. طيب تغير العصر وتغير الزمان، هل نغير دين الله؟ هل نلغي كتاب الله ونأتي بكتابات ماركس ولا أقطاب الوجودية والعبثية والملاحدة والزنادقة؟ لا، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحكام الدين باقية. إذن لماذا القول بأنه نتغير؟ للأسف يا أيها الإخوة أن هذا وإن دعا إليه علمانيون وتلك دعوته، يؤسف له أن يدعو إليه بعض الذين يظنون أنهم يتبنون منهجا إسلاميا لكنه منهج منحرف، يسمونه أحيانا عقلاني تنويري، يريد أن يجمع بين الحضارة الغربية والإسلام، يريد أن يطوع النصوص، وهذا لا يكون يا أيها الإخوة في الله. نعم الدين كامل والاجتهاد باقي، لكن دين الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يغيره ولا أن يحرفه. فإذا كان كذلك أيها الإخوة الأحباب، فإن الأمة المهزومة هي التي تتغير. ولهذا أنا أقول كل من يدعو إلى مواكبة الغرب مغيرا دين الله، محرفا له، داعيا إلى تأويله، إنما ينطلق من نفسية مهزومة. أما الذين أعزهم الله بالإسلام وملأ قلوبهم بنور القرآن فهم الذين قال الله فيهم أمرا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الصحابة لماذا غيروا ولم يتغيروا؟ لأنهم انطلقوا معتزين بدينهم، بكتاب ربهم، بسنة نبيهم، بخلقهم، بثقافتهم. لكن بعض المسلمين اليوم يقابل الغرب أو يذهب إلى الغرب مهزوما، يمشي يكاد يسقط من شدة الهزيمة. هذه هي المشكلة. وحقائق الدين والحمد لله فيها من القواعد والأصول والدلائل ما هو كمال لهذا الدين تواجه به أي حادثة مهما كانت. ومن هنا فإنني سأنتقل إلى حادثة لتبين لنا أيها الإخوة كيف واجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلك المتغيرات والفتوحات. الفتوحات ابتدأت في عهد أبي بكر، يعني في النصف الثاني من عهد أبي بكر ابتدأت الفتوحات، لأن النصف الأول كان في مواجهة المرتدين، لكن في عهد عمر أكثر من 10 سنوات اتسعت الفتوحات. عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يشرف على الفتوحات الإسلامية، كان أهم شيء عنده هل هذه الفتوحات غيرت المسلمين أم هم غيروها، وكان يتابع ذلك بدقة. تقول الروايات التاريخية إنه لما فتح المسلمون بلاد الشام ووصلوا إلى بيت المقدس طلب القساوسة والنصارى في بيت المقدس وقد حوصروا، طلبوا أن يسلموا، لكن بشرط أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس لعمر بن الخطاب الخليفة. وكان القواد الذين التقوا في بلاد الشام يظنون أن عمر لن يقبل، لن يقبل المجيء من المدينة لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لأنه في دار الخلافة، ولأن القوات، ولأن مثل هذا المطلب يمكن أن ينوب عنه غيره. لكن فوجئ القوات أن عمر بن الخطاب يقبل أن يخرج من المدينة النبوية، وفي ذلك الوقت على الإبل، إلى فلسطين، أسأل الله أن ينقذها من الصهاينة المعتدين وأن ينقذ بلاد الشام جميعا. وخرج. قصة رحلة عمر معروفة، لما أقبلوا وكان النصارى ينتظرون، وكان شبه نوع من الاستقبال لمقدمه، فأقبل عمر وكان يتناوب وخادمه البعير، يركب ساعتين وينزل عمر، يركب خادمه وهكذا. فلما وصلوا إلى نقطة المكان، نقطة الاستقبال، صارت النوبة للخادم يركب ولعمر يمشي، فطلب منه الخادم أن يغير، ما يصلح أنت الخليفة أن تأتي راكبة، فأبى عمر. طيب، هذه واحدة. وجاء يمشي فمر على مخاضة فشمر عن ثيابه وخاضها، يا سلام على القوة التي ليست قوة انتفاخ هزيل، انتفاخ الهر الذي يحكي صولة الأسد، لا، ليست هذا. في المدينة حكمت فعدلت فأمنت فنمت. عمر كانت ترتعد منه الفرائس في أقصى الدنيا لعدله رضي الله عنه وراه، ترتعد الفرائس، لا خوفا من ظلمه وبطشه، وإنما هيبة له وعلما بأنه لا يخاف في الحق لومة لائم رضي الله عنه. وفعلا استلم المفاتيح من النصارى. وتقول بعض الروايات إن النصارى قالوا نجد في كتابنا صفة رجل وأنه عمر بن الخطاب لما رأى. ليس هذا هو الشاهد. الحادثة التي سأقف معها وأختم هي أن عمر أراد وهو في بلاد الشام أراد أن يلتقي بالقادة الفاتحين وأن يجتمع بهم، وكان يريد أن ينظر هل غيرتهم الفتوحات أم لا. كل واحد منهم صار قائدا وأميرا، فهل صار امبراطورا يجمع الأموال والحجاب ويستكبر على عباد الله؟ عمر ينظر هل غيرتهم الدنيا، هل غيرتهم الفتوحات؟ لكن كيف يعرف ذلك وكلهم يأتي ويلتقي به؟ قرر عمر قرار أن يزور كل قائد في بيته، أن يزور كل قائد في بيته، لأنهم الآن يأتون إلى عمر ويجلسون معه ويتناقشون، وحضروا استلام بيت المقدس، لكن ما الذي يجري في بيوتهم لا يدري عنه عمر. فرتب أن يزور كل قائد في بيته، وفعلا كل قائد اتفق معه عمر أن يأتيه في بيته فيجلس معه ويأكل من طعامه ويتحدث معه. أنا أقول ما أجمل تلك الأحاديث. عمر مع القادة في زمن الفتوحات الإسلامية، ما أجملها. وفعلا قادة كبار، سعد، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، قادة، والتقى بهم واطمأن عليهم. كل واحد زار في بيته وجد أن الأمور الحمد لله جيدة، أنهم رجال ما باعوا دينهم، ما باعوا دنياهم بدينهم، أو ما باعوا دينهم بدنياهم، رجال كبار وليسوا أقزاما للشهوات الدنيوية، رجال محلقين مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمأن على ذلك. إلا واحد من القادة حبيب لعمر وصديق لعمر وعزيز على عمر ما دعا. عمر استغرب، كلهم دعوا إلا هذا. وهذا الرجل عزيز، يعني شخصية ستعلمون بعد قليل، شخصية غير عادية. هذا الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وساما تصغر معه كل الأوسمة. ويا ليت الوقت يسمح ليعطيكم قصة الوسام، لكن الوقت لا يسمح. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه وسام استشرفه عمر، تمناه عمر بن الخطاب. نصارى نجران لما رفضوا المباهلة مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أرسل لنا أحد أصحابك يحكم بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأبعثن لكم رجلا أمينا حق أمين. عمر تمنى، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يقول عمر فاستشرفت لعله يراني وسام أمينا حق أمين. قال صلى الله عليه وسلم لأبعثن لكم أمينا حق أمين. فلما صلى الفجر قال أين أبو عبيدة عامر بن الجراح لقبه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، مش أمين دولة ولا أمين مجلس ولا أمين جامعة ولا أمين قسم، لا، أمين هذه الأمة، الصحابي المبشر بالجنة أحد العشرة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، القائد والفاتح وصديق عمر وكل الصحابة إخوة. لفت انتباه عمر أن أبو عبيدة لم يدعه إلى بيته، وكان عمر قوالا بالحق، فقال له يا أبا عبيدة لم تدعني إلى بيتك، كما قلنا لكم يريد أن يزور كل قائد في بيته في قصره. فقال له إني يا أمير المؤمنين لا أريد أن تعصر عينيك في بيتي، يا أمير المؤمنين لا أريد أن تعصر عينيك في بيتي. فقال عمر إذن موعدك غدا. في بيتك. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيت أمين هذه الأمة القائد الفاتح في بلاد الشام. قال الراوي فلما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه بيت أبي عبيدة لم يجد فيه شيئا، بيت القائد، هؤلاء هم الرجال، هم الرجال. ما الذي في هذا البيت؟ قال كان مع أبو عبيدة سرج فرسه، سرج فرسه، إذا جاء الليل أنزله من الفرس ووضعه على الأرض ونام، فإذا أصبح الصباح حمل السرج ووضعه على الفرس وركب مجاهدا في سبيل الله. هذا الأثاث. ثم قدم للخليفة الطعام، قال الراوي فقدم له خبزا يابسا مع ملح غير مدقوق خبز مع كسر. الملح لما يصير مدقوق أهون شوي، لكن كسر. فلما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا عصر عينيه وانهمرت عيناه بالدموع. رضي الله عن عمر بن الخطاب، ورضي الله عن أبي عبيدة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم الفاتحون، ولا تظنوا أن هؤلاء لا يفقهون. أنا قلت لكم في بداية الدرس، هؤلاء الصحابة الزهاد العباد أهل الآخرة هم الذين انطلقوا فاتحين مشارق الأرض ومغاربها، فتحوا الدنيا، عمروا الدنيا، أقاموا حضارة لم يشهد التاريخ لها مثيلا ولن يشهد. نعم، هؤلاء هم الصحابة، وهؤلاء هم القادة، وهؤلاء هم الفاتحون. وبكى عمر بن الخطاب في بيت أبي عبيدة بن الجراح، ثم رجع إلى المدينة. أيها الإخوة في الله، تاريخ الأمة بأحداثه فيها عبر، لكن أين شبابنا ليلتفتوا إلى هذا التاريخ فيقرؤوه بعيون باصرة، بدل الانفتاح على تاريخ غير المسلمين؟ متى يكون اهتمام شبابنا بحياة الصحابة وحياة المسلمين السابقين بدل الاهتمام باللاعبين والدوري في العالم؟ يمكن 500 دوري، كل دولة فيها 10 دوريات، وفي دول أوروبا ودول أفريقيا ودول آسيا ودول عربية ودول خارجية ودوري مدري إيش ودوري أبطال ودوري أندية مدري إيش، وشبابنا يركضون وراها. وشغلوا بذلك، خاصة مع الإعلام والنقل الجديد. التاريخ يا أيها الإخوة يجب أن يكون معلم بالنسبة لشبابنا، أن يعلموا أن هذا هو التاريخ الحقيقي فيرجعوا إليه. متى تهتم نساؤنا وفتياتنا وأخواتنا الفاضلات بتاريخ المسلمين وتاريخ الصحابة وتاريخ الصحابيات، بدل الانشغال بالممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمذيعين والمذيعات المتبرجات؟ والركض وراء الموضات، متى تستيقظ المرأة المسلمة؟ متى تستيقظ؟ متى نستيقظ نحن جميعا أيها الإخوة لنعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت سأحدثكم عن أحداث التاريخ قبل 100 عام، لكن الوقت لا يسمح، لأن هناك متغيرات كبرى وقعت في تاريخنا المعاصر قبل 100 سنة هجرية بالضبط. الحرب العالمية الأولى كانت عام 1333 هجرية، ونحن في عام 1433 هجرية، يعني مضى كم؟ 100 عام هجري على الحرب العالمية الأولى التي أعقبتها أحداث كبار ومتغيرات وتقسيم للعالم الإسلامي. فهل نشهد تغيرا جديدا في تاريخ أمتنا بعد 100 عام؟ هذا ما نرجو. أيها الإخوة، التفتوا إلى التاريخ واقرؤوه، لكن اقرؤوه بقلوب وعقول المعتز بدينه وتاريخه. تاريخنا من رسول الله مبدأه صلى الله عليه وسلم، تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العبر والعظات، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين بسلفنا الصالح ومن المعتزين بتاريخنا العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردها إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انتصر لهم يا قوي يا عزيز، عاجلا غير آجل. اللهم عليك بالطغاة والمتجبرين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.